لو تقلنا عليه وسلم قائدا عسكريا.
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير.
ليتعلم الشباب المسلم جانبا من جوانب النبي صلى الله عليه وسلم التي غفلت عن الدراسة والبحث والتنفيذ.
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم
كان رجلا مشغولا بأمور الدين فقط وليس له دراية بأمور الدنيا فضلا عن الأمور العسكرية والحربية.
محمد رسول الله والذين معه أجساء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرار يغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل إخوانكم في تسجيلات اليقين الإسلامية أن يقدموا لكم هذه المادة والذي هي دارين.
النبي صلى الله عليه وسلم قائدا عسكريا.
لفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام باي والآن مع الشيخ.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون الأحبة، كنا نلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم لقاءات كثيرة، لكن لقاء اليوم يختلف عن تلك اللقاءات، فكثيرا ما نلتقي بالحبيب صلى الله عليه وسلم مفتيا، ونلتقي به واعظا، ونلتقي به قاضيا، ونلتقي به مبينا للأحكام، ونلتقي به قائما للليل صائما للنهار، ونلتقي به خليقا بخلقه الذي خلقه الله به. لكننا اليوم نلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم قائدا عسكريا صلى الله عليه وسلم. ولماذا اخترت لكم هذا الامر بالذات؟ اخترته لسببين اثنين. اما السبب الاول، ليتعلم الشباب المسلم جانبا من جوانب النبي صلى الله عليه وسلم التي غفلت عن الدراسة والبحث والتنقيب. والسبب الثاني، أن بعض الناس يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا مشغولا بأمور الدين فقط، وليس له دراية بأمور الدنيا فضلا عن الأمور العسكرية والحربية. وحاشاه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فأردت أن أبرز هذا الجانب من جوانب حياته وما أكثرها، وفي هذه الخطبة القصيرة نقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضع الخطبة الحربية الحكيمة، ونقف معه وهو ينصب القوات، ونقف معه وهو يلقي المباحث ويرسلها ثم يتلقى منها تلك التقارير السرية. ثم نقف مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وقد شاءت قدرة الله أن يقع في موقع حرج جدا، لو أباح فيه باسمه لانكشفت الخطة الحربية، وننظر كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقف معه في تلك التوقعات العسكرية التي حدثت كما قال في الأشخاص والمواقع. وأخيرا نقف مع النبي صلى الله عليه وسلم موقف الرجل الملهم بل الموحى إليه من ربه، ثم نأخذ حادثتين اثنتين فقط نهديهما إلى لجنة حقوق الإنسان العالمية والدولية. أيها الأحباب، أرسل الحبيب صلى الله عليه وسلم دورية استطلاعية تجوب حول المدينة، عسى أن يكون هناك عدو أو غيره يريد أن يقتحم المدينة. فجاءت هذه الدورية بأخبار غريبة عجيبة. جاءت تقول إنه قد نمى إلى علمها أن قافلة لقريش عائدة من الشام محملة بالتجارة. قالوا وإنهم حرزوا ما في هذه القافلة فوجدوه ما يعادل 50,000 دينار من الذهب، أي 112 كيلو من الذهب، يعني ما يعادل بسعر اليوم 7.5 ملايين من الجنيهات المصرية. تفكر النبي صلى الله عليه وسلم واستشار بعض أصحابه إن هذه القافلة إذا اقتحمت فهي ضربة اقتصادية قاتلة لظهر قريش، فلا تقوم لها بعدها قائمة. ثانيا، أن قريشا هي التي سرقت أموال المهاجرين. ثالثا، إن قريشا هي التي تعد العدة الآن لاقتحام المدينة والقضاء على الإسلام. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكم فارس مع القافلة يحرسها؟ قالوا ليس مع هذه القافلة إلا 30 فارسا فقط. 30 فارسا؟ يعني لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم 100 فارس فقط من فرسان المدينة لاستولى على القافلة. حينها أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الخروج فليخرج دون أن يعزم على أحد. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 317 رجلا، ومضى النبي بالجيش حتى إذا خرج خارج المدينة أمر الخيام فنصبت، وأمر الناس فتوقفوا عن المسير، ثم عقد النبي صلى الله عليه وسلم جلسة لمباحثة الأمور. وفي أثناء هذه الجلسة قام النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيم جيشه تنظيما حديثا دقيقا، فعقد الأمير ووضع المناصب ونصب الوزارات، فقام صلى الله عليه وسلم بتعيين أول لواء على المهاجرين هو السيد اللواء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم أمر لواء آخر قائدا للأنصار وهو السيد اللواء سعد بن معاذ رضي الله عنه، ثم عين على ميمنة الجيش اللواء الركي الزبير بن العوام رضي الله عنه، وعلى ميسرة الجيش اللواء الركي المقداد بن عمرو رضي الله عنه، ثم جعل وزارة التموين والإمداد الحربي للسيد الوزير قيس بن أبي صعصات رضي الله عنه، ثم جعل هذه الألوية كلها تحت لواء واحد وعقده بيده وكان أبيضا، وسلمه لمن؟ سلمه للسيد الذي جمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين منصبين، منصب السفير الأول ومنصب رئيس الأركان، هو السيد اللواء رئيس الأركان مصعب بن عمير رضي الله عنه. ثم احتفظ النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه بمنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الأحباب نظم جيشه ووضع قواده ونصب مناصبه، ثم أمر الجيش بالانطلاق، وهو ما زال حتى الآن يظن أن الأمر سهل الميسور، إنها قافلة، فأرسل مباحثه الإسلامية لتسرع أمام الجيش وتترقب الأخبار، ثم ترسل إليه التقارير السرية تباعا مع وكالة الأنباء الإسلامية السرية. وبعد يومين من المسير وتأتيه الرسائل تقول الأمر على ما يرام، وأبو سفيان قائد القافلة لم يعلم بشيء. وفي منتصف الليل يأتيه تقرير خطير ترسل إليه المباحث الإسلامية السرية هذا التقرير. أولا، قد شعر أبو سفيان قائد القافلة بأننا قد تجهزنا وخرجنا للقائد فحاد عن طريقه. ثانيا، قد أرسل زمزم الحجاري إلى قريش ليستنجد بها. ثالثا، قريش الآن تعد العدة للقاء المسلمين. وانتهى التقرير. فاستشار بعض أصحابه فأشاروا عليه بالمضي، ومضى يوما آخر حتى وصل إلى دكران إذا به يأتيه تقرير أخطر من هذا. تقول فيه المباحث الإسلامية السرية هذه البنود: أولا، قد قامت قريش بإعداد العدة وخرجت بألف وثلاثمائة مقاتل يريدون الصد عن سبيل الله. ثانيا قد رسمنا لك خريطة مرفقة بهذا التقرير تعطيك خط سير العدو تماما وتفصيلها كالآتي: خرجت قريش من أعلى مكة فمضت على عفان ثم مرت بقديد ثم نزلت بالجحفة وهي الآن معسكرة بالجحفة ثم مات. لابد من لقاء دائم. جلس النبي صلى الله عليه وسلم ليلته لفكر، وقبل أن يشرق الشمس إذا بتقرير آخر يصل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقع بينها نزاع. لما؟ لأن أبا سفيان قائد القافلة قد أرسل إلى أبي جهل قائد الجيش يقول له: معشر قريش، إنكم خرجتم الآن لحماية أموالكم، وها نحن قد نجونا من محمد وخالفنا الطريق وكدنا أن نصل إلى مكة، فلا داعي لحرب محمد. حينها وقف أبو جهل في قومه قائلا: كلا، وقف أبو جهل طاغية قريش، هذا الرجل الذي يريد أن يذهب إلى مصيره بنفسه، وقف قائلا في كبر وغطاطة: كلا، بل لابد أن نذهب إلى مياه بدر فنقيم عليها 3 أيام نسقي الخمر، مثل ما يقول بلغة العرب نوزع البكر، نسقي الخمر ونطعم الجزور، نطعم الناس اللحم، وتضرب علينا القيان المغنيات، ويعلم بنا الناس فلا يزالون يهابوننا أبدا، ويعلم بنا محمد وأصحابه فلا يتعرضون لقوافلنا بعد ذلك. لقاء دائم. وإذا بوكالة الأنباء تعلن النبأ الآتي. صرح مصدر مسؤول بأنه قد وقع نزاع وشقاق بين العدو. فبينما أبو جهل ينادي باللقاء الثاني، وإذا برجل من قواده وهو الأخنس بن جريج يقف ويقول: يا معشر قريش، ها هي أموالكم قد نجت، فلا حاجة لكم بلقاء محمد، فلما تقتلون أنفسكم هناك؟ فإذا أبو جهل يقف ويقول: يا جبان، ويغضب ويقول: سدموني بالجبن يا معشر بني زهرة، وكانت الإدة، هيا بنا لنرجع. فقامت بنو زهرة عن بسرة أبيها ورجعوا كلهم، وكان عزتهم 300 رجل. فانخفض جيش العدو من 1300 إلى 1000 رجل فقط، وانقطعت الأخبار. فحينما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأخبار وتلك التقارير، أمر الجيش بالتوقف، وأمر الخيام فضربت، وعقد جلسة استشارية سريعة، ثم أطلعه صلى الله عليه وسلم على الوضع الراهن، ثم حمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله، وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أسيروا علي معشر الناس. فإذا بالناس يقول: يا رسول الله، لما القتال؟ القافلة قد مرت، هذه غنيمة، وإنما هو قتال دامي، ونحن عددنا 317 وهم 1000. فكره بعض الناس اللقاء، لا سيما أن هذا أول لقاء دامي يحدث بين المسلمين والكفار. وهذا الموقف الذي وقف فيه هؤلاء الناس ضعفاء القلوب يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم لترجع يا رسول الله، لترجع يا رسول الله، رغم أنهم يعلمون أنه على الحق وأن الله وعده النصر، إلا أنهم قد خافوا. هذا الموقف هو الذي صوره ربنا عز وجل بقوله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموج وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين النصر أو الشهادة، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تودون أن تأخذ الأموال دون لقاء دار، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. يريد الله عز وجل أن يجعلكم تلتقوا مع الكفار لقاء داميا ويكتب لهم النصر عليهم ليعزكم ويذلهم. يريد الله ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فلما كثر اللغط أشار الحبيب صلى الله عليه وسلم بيده فسكتوا جميعا ووجم القوم. فلما طال الصوت استأذن أبو بكر في الحديث، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فقام وألقى التحية النبوية للقائد الأعلى للقوات المسلحة، ثم قال: يا رسول الله نحن معك فسر لما أردت، وجلس فدعا له بخير. ثم استأذن عن عمر بن الخطاب المستشار الثاني فأذن له، فقام فألقى التحية النبوية ثم قال: يا رسول الله صلابنا معك وأيدينا معك وجوارحنا معك، سر لما أمرت به. فدعا له بخير. ثم استأذن لواء من الألوية وهو السيد اللواء المقداد بن عمرو رضي الله عنه، فأذن له بالحديث فتقدم بخطوات وئيدة ثم ألقى التحية النبوية ثم قال: يا رسول الله امض لما أمرك الله، فالله لو خط بنا هذا البحر ما تخلف منا رجل واحد، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وإنما نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. يا رسول الله سر على بركة الله ونحن معك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير ثم سكت وسكت. فقال: أسير علي معشر الناس، لماذا هذا السؤال وقد أشار عليه الثلاثة المذكورون بالتقدم؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد سياسي محنك يعلم أن الثلاثة الذين تكلموا كلهم من المهاجرين، ولم يتكلم حتى الآن واحد فقط من الأنصار. ثم هو يعلم أنه حينما أملى نصوص العقبة بيعة العقبة أن بيعة العقبة ألزمتهم بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام في حدود المدينة، فإن خرج خارج المدينة فلا طاقة لهم بالعرب. فنصوص العقبة لا تلزمهم بالتقدم أكثر من هذا. فقال: أسير علي معشر الناس. فطفن لها السيد اللواء سعد بن معاذ قائد الأنصار، فاستأذن بالحديث فأذن له الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقام فألقى التحية النبوية ثم قال: يا رسول الله صلى الله عليه، كأنك تريدنا. قال: أجل. قال: كأنك تخشى أن تقول الأنصار لا ندافع مع النبي خارج المدينة ولا نقاتل معه خارج حدودنا، لا، إنني واحد من الأنصار وأقول عنهم صدقت، بل أنت سيدهم يا سعد بن معاذ، فإنني واحد من الأنصار وأقول عنهم يا رسول الله نحن آمنا بك وصدقناك وأعطيناك العهود والمواثيق على السمع والطاعة، يا رسول الله صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، يا رسول الله خذ من أموالنا ما شئت ودع منها ما شئت، فوالله لما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت، يا رسول الله إننا صبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله عز وجل أن يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله، فوالله لو سرت بنا إلى برك الغمام أي أقصى اليمن لسرنا من خلفك حتى تبلغ ما تريد، فنحن معك ثم جلد. رضي الله عنك يا سعد بن معاذ. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن الإجماع على الملاقاة والجهاد والقتال، فأمر الجيش بالرحيل والتقدم السريع، ومضى النبي صلى الله عليه وسلم بتقاريره السرية مع مباحثه الإسلامية التي تجوب حول الجيش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأراد أن يطمئن بنفسه، فتخفى وخرج هو واحد فقط من الجيش، هذا هو من هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صديقه وصديق غاره وأمين سره، خرج معه وضرب في وسط الصحراء إلى جهة جيش العدو، ثم وجد رجلا في خيمة، رجلا بدويا في خيمة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أتعرف شيئا عن أخبار محمد وأصحابه أو شيئا عن أخبار قريش وما أعدته من جيوش؟ قال من أنتما؟ لو قال أنا فلان لا فسدت الخطبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من الجيش، من جيش الكفار، ولو علم الكفار بوجوده في هذا المكان لفوقوه بالفرسان في لمح البصر ولانتهت المعركة قبل أن تبدأ. ولو تلعثم النبي في الحديث لوقع ما يخشاه كل خبير عسكري للفرس. فقال له لن أخبرك حتى تخبرنا بما سألناك عنه. فقال هذا بذلك؟ قال نعم. فقال البدوي، وكان البدو يقيسون المسافات بالمراحل باليوم والليل، قال البدوي بلغني أن محمدا وأصحابه قد خرجوا في يوم كذا وكذا، فإن كان من أبلغني صادقا فهم الآن يعسكرون في المكان الذي يعسكر فيه جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن قريشا قد خرجت يوم كذا وكذا، فإن كان من أخبرني صادقا فهم الآن يعسكرون في مكان كذا وكذا، للمكان الذي تعسكر فيه قريش. من أنتما؟ ممن؟ من أي مكان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحن منا. ثم انفضل، فضل رجل أمنا العراق هم، أمنا الشام، أمنا اليمن، وإنما يعني الحبيب صلى الله عليه وسلم أننا خلقنا من ماء مهين صلى الله عليه وسلم. ومضى وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جيشه، فعلموا بأن قريشا قد اقترب، وأصبح الآن الجيشان كل منهم يسارع إلى مياه بدر ليدركها قبل الآخر، مياه بدر، تصوروها معي، آبار متفرقة، لا تفهم يا شيخ ناصر، آبار متفرقة، وهذه الآبار تنبع منها المياه، فإن اقترب جيش فاستبق إليها وسبق أحاطها كلها ومنع الجيش الآخر من السوق، حينها يموت الجيش الآخر بالحصار الاقتصادي. فكل من الجيشين سارع، لكن قوانين الحياة تقول إن قريشا في منتصف الليل ولم يبقى الحصار إلا بعد حروق الشمس. نعم، وصلوا إلى هناك ورأوا أول بئر من آبار بدر، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشير لهم أن توقفوا، أضرب الخيام سننزل هنا. حينها تقدم السيد المشير الحباب بن المنذر وقال: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله؟ يعني هذا الأمر علته غير معقولة المعنى؟ ليس لنا أن نسأل عن الحكمة والعلة؟ ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر؟ أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ وهذه قاعدة أصولية يضعها الحباب بن المنذر، يضعها الحباب بن المنذر رضي الله عنه، لكي يعلم الناس أن الأوامر الإلهية تنقسم إلى قسمين: أوامر لا يسأل عن علتها، كصلاة المغرب 3 ركعات، لماذا؟ لا ندري، لأن الله أمرنا بذلك، فهذه لا يقال ما الحكمة وما العلة. وأمور يسأل عن علتها كالوضوء للصلاة وطهر لملاقاة الله، فعلتها معقولة النعمة. فأوضح له النبي صلى الله عليه وسلم أنها من النوع الثاني، قال: بل هي الحرب والرأي والمكيدة. قال: إذا كان الأمر كذلك فأنا أشير عليك أن هذا ليس بمنزل، وأن نقلع عنه إلى منزل الأرض. قال: ما هو يا حباب؟ قال: لو نزلنا إلى في هذا البئر وتركنا آبارا أخرى لسرب بنا الكفار وتمتعوا، لكننا نذهب إلى أقرب بئر من جهة الكفار ثم نعشر عليه ونبني عليه حوضا ونملأه ماء حتى لا نحتاج ساعه المعركه ان نرمي بالدلاء ونرفع الدلاء، وانما يكون الحوض جاهزا لمن يريد ان يشرب. ثم خشيه ان يطمع الكفار لان يسوقوا الجيش لينالوا الماء، نغور جميع الابار التي خلفنا. حينها قال: الراي رايك يا حباب. وانطلق به حتى اخذوا برايه ونزلوا في ادنى ماء من العذاب. ثم عسكر المسلمون في تلك العدوة القريبة من المدينة، أي الدنيا إلى المدينة، وعسكر الكفار من الجبل في العدوة القصوى أي البعيدة عن المدينة. أما أبو سفيان ورسده وقافلته فقد مضت أسفل المدينة وكادت أن تصل إلى مكة. وتلك المواقع الحربية هي التي صورها ربنا عز وجل بقوله: إذ أنتم، يعني المسلمون، إذ أنتم بالعدوة في الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. هنا عصر المسلمون ونزل الكفار، وبدأ المسلمون ليلة ليلاء، وهي تلك الليلة التي هي ليلة المعركة، وكانت ليلة الجمعة 17 من شهر رمضان المبارك للسنة 2 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث في هذه الليلة معجزة عجيبة، ولا أريد أن أطيل عليكم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وكما يحب ربنا لنفسه ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الأحباب، نحن الآن في السنة الثانية للهجرة في يوم الجمعة 17 من شهر رمضان المبارك، وتلك الليلة التي لا ينامها جيش خصف. وكيف ينام خائف؟ كيف ينام خائف ولو أنك تتيقن أن مصوفا خلف بيتك أو حوله مصوفون؟ هل يأتيك النوم؟ كلا، كذلك ما ينام أحد ليلة الحرب خاصة، لأنهم يخافون أن يأتيهم سهم غادر فيأتيه وهو نائم غير حذر. فبات الكفار مستيقظون منتبهون حتى أنهكهم السهر، يأتي لينام ويأتيه النوم. لكن المسلمين مع شدة خوفهم وقلة عددهم وكثرة عدد أعدائهم، إذا برزق من الله يأتيهم، إذا بنوم ينزل عليهم خارقا قوانين الحياة التي تقول الخائف لا ينام، فينامون ويأتيهم النعاس إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. لماذا؟ لكي ينامون ويستريحون، ثم يستيقظوا في الصباح فيستقبلوا الحرب بنفس نشيطة قوية. لا إله إلا الله، تلك حكمة الله عز وجل. وفعلا ناموا كلهم تلك الليلة إلا الحرق وإلا رجلا واحدا يحمل على عاتقيه هموم الأمة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ظل طوال ليلته رافعا يديه يدعو ربه ويستغيث به ويطلب منه المدد. فأنزل الله إليه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين يتبع بعضهم بعضا. وأشرقت الشمس وصفت الصفوف، ووقف المسلمون وأمامهم الحوض، ووقف الكفار وقد عطشوا من قلة المياه، فتقدم رجل من الكفار ليشرب، فقام أحد من المسلمين ليضربه بالسيف، فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن قف، ونادى بنفسه من أراد من قريش أن يشرب فليشرب. تلك هي الرحمة النبوية، من أراد من قريش أن يشرب فليشرب، تلك هي حقوق الإنسان حتى للأعداء. بأبي أنت وأمي يا معلم البشرية صلى الله عليه وسلم. فشربوا منه ثم عادوا، ثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم خوفا وهلعا في قلوب أصحابه، لا سيما بعدما خرجت قريش من العدوة القصوى بجيشها تستعرض تلك العرض العسكري، أولا الخيول، ثانيا الإبل، ثالثا المشاة، فوقع في قلوب المسلمين بعض الوهن، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا عليكم مما تخافون، ونزل بنفسه إلى ساحة المعركة وقال: يا رسول الله، فيهم رجال كعب بن ربيعة وشيب بن ربيعة وأبي جهل، الرجل منهم يقتل ألفا. قال: لا عليكم، وأشار بإصبعه وقال: هذا مصرع عقبة بن ربيعة، وهذا مصرع شيبة بن ربيعة، وهنا مصرع أبو جهل، وهنا مصرع فلان وفلان، حتى عد قادتهم. يقول عبد الله بن مسعود: فوالله ما تجاوز أحد منهم الموضع الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأت المعركة، وكان عادة العرب أن يبدأوا بالمبارزة، فبدأت خطبة المعركة أولا، وقف النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وحثهم على الجهاد والقتال. ثم وقف أبو جهل في وسط الكفار فرفع يديه إلى السماء ودعا، ورفع الكفار أيديهم وأمنوا. والعجيب أن الله تبارك وتعالى استجاب دعوة أبي جهل. قال أبو جهل: اللهم اقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحله الغداء، يعني اقتله اليوم. اللهم اقربنا إليك وأرضانا لك فانصره الغداء فانصره اليوم. تفتح بهذا الدعاء فاستجاب الله دعاءه وقال: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. فنصر الله أقرب الناس إليه وأرضاهم له وهو الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. وبدأت المباركة، فاستعرض ثلاثة من فرسان قريش: عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. قاموا وقالوا: هل من مبارك؟ فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار فقالوا: من أنتم؟ قالوا: فلان وفلان وفلان من الأنصار. فقالوا: أكساء كرام، لكن لا حاجة لنا بكم، إننا نريد بني عمنا، يعني من المهاجرين. وهنا موقف الحسن. انظر الواقف من هؤلاء القوم كالملاكم الذي يقتل من أمامه بضربة قاضية بسرعة. أناس مدربون على القتال، السيف في اليمين والترس في اليسار، يتلقى الضربات ويضرب، وليس فيها ضربات تدوى، إنما هي ضربات تقتل، رؤوس تقع بين الأيدي والأرجل. قالوا: نريد من بني عمنا أحد. فلم يقم أحد. تصور نفسك في هذا الموسم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا عبيدة بن الحارث. الله، تصور نفسك في هذا الموطن. وقال لك النبي: قم يا محمد، قم يا علي، قم يا احمد. ماذا يكون جوابك؟ اتقوم وانت تعلم ان راسك ستقطع وتقع بين يديك، ان تنكف على عقبيك؟ ماذا يكون ردك؟ اظن ان ردك انك ستقول: نعم ساقوم، وكيف اعصي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اقول لك: هون على نفسك، فإن حبيبك صلى الله عليه وسلم طلب منك الآن ما هو أهون من ذلك، فقال لك: قم إلى صلاة الفجر. فلم تقم، فماذا كنت تصنع لو كنت هناك؟ قال لك: قم تسحب أموالك من البنك الربوي. فلم تقم وآثرت الربح على ذلك. قال لك: قم فأطلق لحيتك. قال لك: قم فانتهي عن الدخان. قال لك: قم فلا تعق والديك. قال لك: قم فأصلح ما بينك وبين جارك. فأنت لم تستجب له في هذا الأمر الهين، فكيف حالك لو كنت هناك وقال لك: قم لتقاتل من يقتلك؟ قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا عبيدة بن الحارث. فقام ثم وقف الصفان وبدأت المباركة. أما علي وحمزة فقتل الكفار، قتل الكافرين اللذين أمامهما. أما عبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة فكل منهما أدخل صاحبه جراحا ووقع. فقام علي وحمزة فقتل عتبة واحتمل عبيدة بن الحارث رضي الله عنه وسلماه إلى جمعية الهلال الأحمر الإسلامي، فسلموها بدوره إلى مستشفى القوات الإسلامية المسلحة. ثم أدخلوا عبيدة بن الحارث، أدخلوه العناية المؤكدة، وظل فيها فترة، لكن أبت إرادة الله عز وجل إلا أن يختاره شهيدا، فمات بعد غزوة بدر بأربعة أيام رضي الله عنه. ثم بدأت المعركة، وقبل أن تبدأ قام النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف، وكان بيده قدح، قدح كوف صغير يشربون فيه، فأخذ يسوي فيه به الصفوف حتى يكونوا صفا واحدا، لأن الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أخذ يسوي الصفوف، وأثناء تسوية الصفوف ويجد وجلا من بعض أصحابه، فإذا به يداعب الصحابة حتى لا يأبه بالقتال، أمر يرفع الروح المعنوية. فإذا به يسوي وجد سواد بن غزية باديا بصدره، فضربه بالقدح ضربة خفيفة وقال استوي يا سواد، فقال أخ أوجعتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استوى، ثم انطلق وقال قف يا رسول الله وانظر، فإن هذا الموقف نهديه إلى جمعيات حقوق الإنسان لتنظر كيف معاملة الدولة العادلة. من سواد؟ من هو؟ جندي من جنود الجيش. قال قف يا رسول الله قد أوجعتني وأنا أريد أن أقتص منك. تقتص من من؟ من ضابط؟ لا. من لواء؟ كلا. من رئيس الأركان؟ كلا. وإنما يقتص من القائد الأعلى للقوات المسلحة. سبحان الله، جندي صغير يريد أن يأخذ حقه من القائد الأعلى للقوات المسلحة. أي عدل هذا؟ أي عدل هذا في الدنيا كلها؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستأخر ويقول خذ يا سواد هذا القدح بيدك واقتص. فقال يا رسول الله ضربتني دون ما سياف وأنت الآن على صدرك ثوب. ففتح النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه وقال خذ، يعني اقتص، خذ يا سواد. فأقبل سواد بن غزية فوضع فمه على صدر الحبيب صلى الله عليه وسلم وظل يقبله ويبكي، يقبله ويبكي، يقبله ويبكي. فقال ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله خفت ان اموت في هذه المعركه فيكون اخر شيء من الدنيا ان يلامس سامي جسدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم في مكان عالي وأطل على المعركة ورأى المواقع، ثم أصدر لهم خطته الحكيمة وقال إذا بدأت المعركة فلا يبرح أحد منكم مكانه ولا تهجموا عليهم هجما. الله كيف؟ لماذا يصنعون؟ قال قفوا مكانكم وأكسبوهم بالرماح، أي ارموهم بالرماح رميا غزيا، ثم إذا أجهدتموهم اهجموا عليهم. وبدأت المعركة فأكسبوهم بالرماح، فأخذ الكفار يفرون ويفرون ويفرون، والمسلمون في مواقفهم الثابتة يضربونهم بالرماح حتى إذا أجهدوهم، والنبي صلى الله عليه وسلم فوق مرتفع في مكان عال، إذا به صلى الله عليه وسلم يصدر ساعة السس وقرار الاحتدام قائلا الله أكبر اهجموا والذي نفسي بيده لا يقاتلهم رجل اليوم مقبلا غير مدبر فيقتل إلا دخل الجنة. فإذا بعمير بن الحمام يقول دخل دخل يعني ما شاء الله ما شاء الله جنة جنة. فقال ما حملك على أن تقول دخل دخل؟ قال والله يا رسول الله رجاء أن أكون من أهلها. فقال يا عمير أنت من أهلها. أنا من أهلها يا رسول الله؟ ما هذه الفرحة؟ ما هذه الفترة؟ رجل يعلم أنه من أهل الجنة وما زال على ظهر الدنيا، إذا لا خير في هذه الدنيا. إذا فأخذ تمرات إن كان قد حضرها في قرنه، أخذ تمرات ليأكلها، وطالت حياته لا تمر ورمى بها وقال إن عشت لأن أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، فدخل يقاتل حتى قتل رضي الله عنه ونحن نشهد أنه في الجنة. وبدأت المعركة والمعركة تحول، وما ترى إلا رؤوسا تقع وأيديا تقطع وأرجلا تطير، وإذا بموقف مشرد يحكيه من؟ يحكيه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يقول بينما أنا في المعركة وهي على أشدها، إذا بغلام وبي صغير بيده سيف، ويقول يا عم. قلت له نعم، ماذا فيه؟ قال أين أبو جهل؟ أبو جهل ما لك ولأبي جهل؟ أبو جهل يا أبو جهل لا يقف أمامه الفرسان والأبطال، ما لك ولأبي جهل؟ قال يا عم سمعت أنه يسب رسول الله. الطفل يتعصب لدينه، سمعت أنه يسب رسول الله، كيف ذلك؟ فالذي نفسي بيده لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يقتل الأعجل منا. يسب رسول الله إزاي؟ كيف يسب رسول الله؟ إنها عصبية حميدة. هؤلاء أطفال الصحابة، فأين أطفالهم؟ نعم أطفال المسلمين اليوم يتعصبون وبجدة، لكن لمن؟ لجلد منفوخ يجري خلفه الناس ويسمى الفرح، أو يتعصبون للمغنين والمغنيات، أو يتعصبون للعصبيات الجاهلية. إننا اليوم في زمن غريب، صار حبنا لأهلنا وعصبيتنا أعظم من حبنا لله ورسوله. لو أنك في دولة من الدول فسب أحد دولتك لأقمت الدنيا ولم تقعدها، أو سب أحد محافظتك، أو سب قريتك، وهذه لو سب عائلتك أو سب أباك وأمك لقمت ولم تقعد حتى تأخذ حقك. لكن لو رأيته بعينك يسب الله أو يسب الرسول أو يسب الإسلام ما حركت ساكنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. أين نحن مما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس أن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والعجب في هذا الزمان أنهم يرمون المسلمين بالتعصب لدينهم ثم يتعصبونهم لمناصب، أو يتعصبون لكرة، أو يتعصبون لمسلسل، أو يتعصبون للاعب، ثم يقول المسلمون متعصبون، قولوا لهم لا تقذفونا يا خفافيس الجدى بتطرف وتفرع وتشدد، لا تقذفونا بالشذوذ فإننا سرنا على نهج الخليل محمد. ولكل قول نستدل بآية أو بالحديث المستقيم المسند، والنسخ نعرف والعموم وإننا متفطنون لمطلق ومقيد. لكن سيرموكم بالعظائم، فكونوا أيها الأحباب، كونوا وسيروا وأقدموا ولا تحجموا. يا معشر الأحباب سيروا وأبشروا، وثقوا بنصر الواحد المتفرد، سيروا على نهج الرسول وصحبه، لا تعبأوا بالآثم المتمرد، ولتعلنوها للبرية كلها إنا بغير محمد لا نقتدي. لا نطلب الدنيا ولا نسعى لها، الله مقصدنا ونعم المقصد. ليس المناصب همنا ومرادنا، كلا ولا شوق الخديعة نرتدي. ليس المناصب همنا ومرادنا، كلا ولا شوق الخديعة نرتدي. إذا ماذا نريد؟ إنا نحب أن نهدي البرية كلها، ندعو القريب قبيل نصح الأبعد. فقال فإذا بعبد الرحمن بن عوف يقول انتظر يا بني، فإذا برجل آخر يقول يا عم أين أبو جهل؟ فقال لمن؟ فقال مثل قولة الآخر
علمت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو رأيته ما يفارق ظلي ظله حتى يموت الأعجل منا. فقال انتظرا حتى رأى أبا جهل وحوله عصابة من أصحابه وحرس فرس. فقال هذا صاحبكما. يقول معاذ بن عمرو بن جموح فجعلته همي. وتصور مع المعركة تموت كموت البعض، كل واحد في يده اليمنى شيء وفي يده اليسرى ترس يستقبل بها الضربات ويضرب باليمنى، وحول أبي الجهل الناس والمعركة تموت وتأتي وتذهب، فينقش عنه رجاله مرة ويحوشونه مرة. قال فجئته من الخلف حينما انكشف عنه رجاله فضربته على رجله فقطعتها فسقط الأرض، فالتفتت منه عكرمة فضربني على يد اليسرى فقطعها. فجر رضي الله عنك يا معاذ بن عمرو بن جموح. قال فضللت طيلة يوم أحارب بيد اليمنى، فلما ثقلت علي يد اليسرى وكانت متعلقة في كتفي بجلدة أجرها خلفي، قال وضعت أصابعي تحت رجلي وانطيت فقطعتها ورميتها في سبيل الله. ثم مال ثم انظر إلى هذا الموقف الذي أختم به ولا أريد أن أطيل. إذا بحركة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم تدير رحى المعركة تماما. رب العزة تبارك وتعالى أنزل ملائكة تقاتل مع المسلمين، لكن الملائكة لا تدري كيف تقتل الآدميين، يعني تضرب مريضه فيموت، أن تضرب من أذنه فيموت، ماذا تصنع؟ فعلمهم الله عز وجل كيف يقتلون الآدميين، فأعطاهم ضربتين، ضربة قاضية وضربة تشد الحركة ولا تقبل. أما الضربة القاضية فهي فوق العنق فتفصل الرأس عن الجسد، أما الضربة الأخرى فهي على الجناح أو الأطراف فتشل اليدين أو الرجلين، فلا يستطيع أن يتحمل في المعركة ولا أن يمسك سيفه. يقول رب العزة تبارك وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وكاد الكفار أن يغلب المسلمين لكثرة عددهم وعنادهم. وتصور هذا الموقف وكل إنسان فاتحا عينيه، لأنه يمكن أن تأتيه ضربة من اليمين أو الشمال يصد الضربة ولا يضرب. وفي هذا الموسم يرمي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحسنة من التراب، فما من أحد من الكفار إلا ويقع في عينه من هذا التراب، فأخذوا يدعكون في أعينهم، وأخذ المسلمون يقطعون أعناقهم، فقلبت المعركة وانتصر المسلمون. وقال الله عز وجل لنبيه ممتنا عليه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إن الله عز وجل هو الذي أوصل هذا التراب إلى أعين الكفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.
وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الملاك والاقسام الاجتماعيه بنها فاتت رقم 13 مدينه 3260، والى اللقاء في اصدارات اخرى ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.